أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الحادي عشر، وهو الفصل الأخير من فصول هذه المرحلة، في العلة الجسمانية وأحكامها. والمراد من العلل الجسمانية ها هنا العلل الطبيعية، ويعبر عنها أيضا بالعلل المادية، يعني الفواعل الطبيعية أو العلة المادية، يعني هذه الأجسام التي في الخارج. وقد ذكر الماتن قدس سره لها هاهنا حكمين: الحكم الأول أن الفواعل المادية، أو فقل العلل الجسمانية، متناهية أثراً من حيث العدة والمدة والشدة. والمراد من تناهي آثار هذه العلل أن هذه العلل تفعل آثاراً محدودة من جهة الزمان، ومن جهة العدد، ومن جهة المرتبة الوجودية. يعني أن الأثر الذي يصدر عن العلة المادية لا يمكن أن تكون أعداده لا متناهية، بل الآثار الصادرة عن علة مادية واحدة يجب أن تكون آثارا محدودة، يعني أن تكون معدودة، أن تكون متناهية من حيث العدد، وكذلك تكون متناهية من حيث الزمان، بمعنى أن هناك آناً زمانياً تبدأ عنده تلك الآثار، وهناك آن زماني لاحق تنتهي عنده تلك الآثار المادية أو الآثار الناتجة عن الفاعل الطبيعي. فالإحراق مثلاً الذي هو أثر من آثار النار ومعلول من معلولات هذه العلة الجسمانية، لا بد أن يكون متناهيا من حيث المدة، إذ هناك آن لا بد أن ينتهي فيه هذا الإحراق، وكذلك لا بد أن يكون متناهيا من حيث الشدة. ولذلك نجد أن الحرارة الصادرة عن الشمعة مثلا ليست في شدتها كالحرارة الصادرة عن النار أو عن غير ذلك من العلل. إذن هذا هو المراد من الحكم، هو أن الفواعل الطبيعية لها آثار متناهية من جهة العدد والزمان والمرتبة الوجودية. والحاصل أن المشائين لما كانوا من منكري الحركة الجوهرية فهم قائلون بأن الوجودات التي في الخارج دائما يكون لها مرتبة واحدة، ولا معنى لتزايد المرتبة أو انتقاصها. ولذلك نسبوا الشدة والضعف إلى الأعراض، باعتبار أن الحركة تجري في الأعراض. ولذلك قالوا إن العلل الجسمانية لا تشكيك فيها، فلا تتصف العلة الجسمانية بالضعف والشدة، وإنما الذي يتصف بالضعف والشدة هي آثار تلك العلل. هذا بناء على إنكار الحركة الجوهرية. وأما القائلون بالحركة الجوهرية فيرون أن نفس العلل الجسمانية، نفس هذه الأجسام، نفس هذه الجواهر تتصف بالشدة والضعف. غاية الأمر أن الذي يكشف عن شدة هذه العلل وعن ضعفها هو شدة آثارها وضعفها. ولذلك نسب المشاؤون الشدة والضعف إلى الآثار الناتجة عن العلل لا إلى العلل نفسها، إلى الأعراض الصادرة عن هذه العلل لا إلى الجواهر نفسها. كيف كان نشرح هذا الحكم ونستدل عليه بحسب ما ذكره الماتن أولا، ثم بعد ذلك نشير إلى بعض الناس. استدل الماتن قدس سره على هذا الحكم بدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى وهي مبنية أو هي عبارة عن أن الأجسام كما هناك حركة في أعراضها فهي متحركة كذلك في جواهرها. إذن فالمقدمة الأولى هي مقدمة لابد أن نأخذها أصلا موضوعيا، إذ لم يأتي بعد وقت الحديث عنها، وهي عبارة عن إثبات الحركة الجوهرية في الأجسام. والحركة كما سيأتي عبارة عن وجود واحد سيال لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، وليست الحركة من قبيل الجواهر ولا هي من قبيل الأعراض كذلك، لما أشرنا في دروس سابقة من أن الشيء الذي يجري في مقولات عدة متباينة لا يمكن أن يكون واحدا من المقولات. فالذي يتصف به أو الذي يقع وصفا لجملة من المقولات المتباينة لا يمكن أن يكون مقولة، لأن المقولات بسيطة وهي متباينة بتمام الذات، فلا يمكن عد الحركة واحدة من أنواع المقولات، إذ الحركة تقع وصفا لمقولة الكيف كالتفاحة التي يتحرك لونها بفعل الاستواء من الأخضر إلى الأحمر، وتقع وصفا للجواهر بناء على ثبوت الحركة الجوهرية، وما يقع صفة لمقولتين متباينتين لا يمكن أن يكون مفهوما ماهويا، لا يمكن أن يكون واحدا من المقولات، وحينئذ يجب أن يكون مفهوما اعتباريا ثانويا، والمفاهيم الثانوية كلها من سنخ الوجود. فالحركة لما كانت تقع وصفا لمقولتين متباينتين امتنع أن تكون مقولة، وإذ امتنع أن تكون مقولة فهي مفاهيم أو فهي مفهوم ثانوي، معقول ثانوي، والمعقولات الثانوية دائما تكون من سنخ الوجود. الآن هذا يأتي توضيحه في المرحلة المختصة بالحركة. ولذلك عرفت الحركة بأنها أو وصفت الحركة بأنها وجود، نحو من أنحاء الوجود. غاية ما في الأمر أن الوجود إما قار ثابت وإما سيال لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. ومعنى الحركة الجوهرية في الجواهر أن كل جوهر فهو بحسب نفسه وفي جوهره متحرك تتعاقب عليه الصور النوعية فنفس الجوهر الذي كان نطفة قد حصلت حركة في جوهره فتعاقبت عليه صورة نوعية لاحقة وهي العلقة، ثم ذات هذه العلقة في جوهرها صار عندها حركة فتعاقبت عليها صورة نوعية أخرى وهي الجنين أو غير ذلك من الصور النوعية. فالمراد إذن من الحركة الجوهرية هو أن الجوهر الواحد تتعاقب عليه صور نوعية متعددة، وإذ كانت الحركة مما لا تجتمع أجزاؤها في الوجود، طبعا الأجزاء التحليلية في الخارج ما عندنا أجزاء للحركة، لا تجتمع أجزاؤها في الوجود فلا يمكن أن تتعاقب على جوهر واحد صورتان نوعيتان في آن واحد، ولا سيما أن الصورة النوعية هي التي بها يتحصل النوع وهي التي بها تتحقق آثار النوع في الخارج. فلو تعاقبت صورتان نوعيتان في آن واحد على جوهر واحد للازم حينئذ أن ينقلب الشيء الواحد شيئين. ومن هنا فلما كانت الحركة ثابتة في الجواهر وكان مفادها تعاقب الصور النوعية بحيث تنتفي صورة سابقة لتحل صورة لاحقة، فإن الصورة النوعية التي تكون ثابتة لهذا الجسم لهذا الجوهر تكون محفوفة بعدمين، تكون محفوفة بعدم الصورة السابقة، إذ الفرض أن هذه الصور لا تجتمع في الوجود، بل عندما تنوجد الصورة النوعية الثانية فقد انعدمت الأولى، فالصورة النوعية اللاحقة لا تنوجد إلا بعد انعدام السابقة وقبل وجود اللاحقة، فهي محفوفة بعدمين، بعدم الصورة السابقة وبعدم الصورة اللاحقة. فالحركة ثبوت الحركة في الجواهر يعني تعاقب الصور النوعية على الوجود الواحد، وتعاقب الصور النوعية لا يمكن أن يكون بنحو تجتمع هذه الصور في الوجود، بل لا تأتي اللاحقة إلا بعد انعدام السابقة، فيثبت حينئذ أن كل صورة نوعية ثابتة لجوهر ما فهي محفوفة بعدمين، بعدم الصورة السابقة وبعدم الصورة اللاحقة. ومعنى احتفاف الصورة النوعية بعدمين أن تكون كل صورة نوعية محدودة لها زمان بداية ولها زمان نهاية، والعلل الجسمانية هي الأجسام فهي قسم من أقسام الجوهر، فهي جواهر فتجري فيها الحركات الجوهرية، فكل علة جسمانية هي محفوفة بعدمين، فكل علة جسمانية هي بنفسها متناهية لها بداية ولها نهاية. المقدمة الثانية أن آثار هذه العلم بناء على تناهي عللها لا بد أن تكون متناهية كذلك، لأن هذه الآثار التي تصدر عن العلل الجسمانية هي معلولة في الحقيقة لأي شيء، هي معلولة في الحقيقة لتلك الصور النوعية، لأن تحصل الشيء في الخارج وترتب آثاره عليه رهن لتلك الصورة النوعية بحسب الفرض، والمعلول لا يتخلف عن علته، ويحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. فلما كانت الصور النوعية التي هي مبدأ الأثر محفوفة بعدمين، فسوف تكون الآثار الصادرة عن كل صورة نوعية محفوفة بعدمين، لأن هذه الآثار معلولة لتلك الصور النوعية في الحقيقة، لأن الصورة النوعية هي التي تحصل النوع في الخارج، ولأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا، ركزوا على هذه العبارة، حدوثا وبقاء، فلا يمكن أن تنوجد تلك الآثار إلا عندما تتحقق تلك الصورة النوعية، ولا يمكن أن تبقى تلك الآثار بعد انعدام تلك الصورة النوعية، لأن المعلول كما يحتاج إلى علته حدوثا فيحتاج إليها بقاء. فصار الآثار الناتجة عن الأجسام آثارا محدودة كذلك. وبعبارة ثانية، قد ثبت من خلال المقدمة الأولى جيد، هذا نذكره في الحكم الثاني، لا لا يوجد. على كل حال، وتحقيق هذا المطلب بطريقة ثانية هو أن الشدة والضعف في الآثار الصادرة عن العلة تتصور على أنحاء. النحو الأول من ناحية السرعة، كما يقال إن الذي يرمي سهما ويصل ذلك السهم إلى نقطة ما بشكل أسرع مما أسرع من الآخر، يعني إذا وجد راميان وكان أحدهما يرمي سهما فيصل إلى النقطة الفلانية، يصل إلى نقطة ما أسرع مما يصل إليه سهم الرامي الآخر، فيقال إن هذا الرامي أقوى من الرامي الآخر. فالقوة ها هنا قد لوحظت وقد تصورت من ناحية السرعة والبطء. النحو الثاني أن تتصور الشدة والضعف،
في حال أنه لو القوة كانت أكبر ما كانت سرعة،
بس
مش السرعة
أكبر. هو يعني نحن نرجع هذه الشدة والضعف، هذه القوة والضعف، نرجعه إلى السرعة، يعني ظهرت القوة وظهر الضعف بسبب سرعة هذا السهم. ما في مشكلة يعني اللي حاضر، مش عم نقول المناط الحقيقي هو هنا للقوة والضعف، لكن ما يكشف عن القوة والضعف هنا هو السرعة. النحو الثاني هو المدة الزمنية، كما يقال إن من يرمي سهما في الجو ويمكث هذا السهم فترة أطول في الجو من غير أن يسقط أكثر مما يمكث السهم من عند الرامي الآخر، فإن الرمية التي يمكث فيها السهم وقتا أكثر في الجو تعد أقوى من الرمية التي يمكث السهم فيها فترة أقل، كمن يرمي حجرا إلى الأعلى فيستمر ضعف الوقت الذي يمكث فيه الحجر الذي يرميه الرامي الآخر. فيقالها هنا إن هذه الرمية أقوى من تلك. النحو الثالث العدد، كما يقال إن الذي له قدرة على أن يرمي كما محددا من السهام في وقت محدد يكون أقوى ممن لا قدرة له على ذلك. يعني الذي يستطيع في الدقيقة الواحدة أن يرمي 60 سهما هو أقوى من الذي يستطيع أن يرمي 30 سهما. هذه قوة وضعف، وضعف بحسب العدد. فها هنا قد تصور ولوحظ التزايد من حيثيات ثلاث مختلفة، من جهة السرعة، ومن جهة المدة، ومن جهة العدد. فالتزايد إلى ما لا نهاية سوف يكون واحدا من هذه الثلاث. وإذا كان التزايد إلى نهاية إنما يتصور على أنحاء ثلاثة، فالتزايد إلى ما لا نهاية سوف يكون في واحد من هذه الثلاثة، إما من جهة السرعة، وإما من جهة العدد، أو من جهة المدة. أما السرعة فيمكن الاستدلال على تناهيها، يعني سرعة تأثير العلة، فيمكن الاستدلال على تناهيها بأن السرعة حركة أو تستلزم الحركة، فكلما زادت السرعة فقد زادت الحركة، والحركة تلازم الزمان لأن الزمان مقدار الحركة، لأن الزمان إنما ينشأ حقيقة عن الحركة. فكلما فرضنا سرعة فقد فرضنا حركة، وكلما فرضنا حركة فلا بد أن ينشأ عن هذه الحركة زمان، وكلما زادت السرعة لا بد أن ينقص الزمان. فازدياد السرعة إلى ما لا نهاية يعني في الحقيقة انعدام الزمان، والزمان لا ينعدم بالنسبة إلى الأجسام لأنه بعد من أبعاده. فكلما فرضنا أن هناك جسما يتحرك بسرعة فلا بد أن يكون الوقت الذي تحرك فيه أقل من الوقت الذي تحرك في الوقت الذي تحرك فيه بحركة بطيئة. فازدياد السرعة يلازم مع انتقاص الزمان، فازدياده ففرض ازدياد السرعة إلى ما لا نهاية يستلزم انعدام الزمان، والزمان لا ينعدم لأنه بعد من أبعاد الجسم. فلا إشكال على تناهي آثار الأجسام من جهة السرعة. وأما النحو الثاني وهو المدة فهذا حقيقة ملازم للنحو الأول لما عرفنا أن السرعة تلازم الزمان، والمدة يشار بها إلى المدة الزمنية، إلى الوقت الزماني. غاية الأمر أننا نلحظ القوة والضعف ونستكشفها تارة من الحركة من السرعة، وتارة من ما ينشأ عن هذه الحركة وهو الزمان. فإذا كانت الحركة إذا كانت الأجسام متناهية من حيث السرعة فلا بد أن تتناهى من حيث المدة الزمنية، وإنما يبقى في المقام النحو الثالث وهو تناهي آثار الأجسام من جهة العدد. هذا لا دليل على ثبوته، ولذلك ذهب بعض الفلاسفة إلى إثبات ذلك عن طريق الاستقراء كالفخر الرازي. على كل حال، وأما البيان الذي جاء به العلامة قدس سره وهو أن الجواهر أو أن الأجسام جواهر، والجواهر تجري فيها الحركة، وكل ما يجري فيه الحركة فلا بد أن يكون محفوفا بعدمين، والعلة إذا كانت محفوفة بعدمين فيعني هذا يعني أن الصورة النوعية التي هي مبدأ الأثر سوف تكون مما له بداية ونهاية، فمعلولها المترتب عليها لا بد أن يكون له بداية ونهاية، لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. هذا الدليل لا يمكن التعويل عليه في المقام، لأن العلل الجسمانية ليست عللا موجدة، وإنما هي علل معدة، والعلة المعدة كما عرفنا لا يحتاج معلولها إليها بقاء، كالبناء الذي لا يحتاج البناء إليه إلا حدوثا ولا يحتاج إليه بقاء، ولذلك لا يمكن التعويل على مثل هذا الدليل. كيف كان؟ هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين معلولها، يعني أن العلل المادية العلل الجسمانية لا بد أن يكون هناك نسبة مكانية بينها وبين معلولها، فالنار حتى تحرق الخشب لا بد أن يكون الخشب على مقربة من هذه النار، فلا بد أن يكون هناك نسبة مكانية بين العلة وبين معلولها، فالنار لا تحرق الخشب أينما كان، وإنما تحرق ذلك الخشب الذي هو في جانبها أو بقربها. وقد استدلوا أو رتبوا على هذه القاعدة نتائج من جملتها مثلا أن المادية لا يمكن أن يكون علة لمجرد، لأن المجرد مجرد عن المادة فلا نسبة مكانية بينه وبين المادة، فلا يمكن أن تكون العلة المادية علة لشيء مجرد. على كل حال، أما الدليل العلامة على ذلك فهو أن العلل الجسمانية لما كانت مادية أو لما كانت أجساما والأجسام لها تركب من مادة وصورة، فالجسم محتاج في وجوده إلى مادة، احتياج المركب إلى أجزائه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الإيجاد فرع الوجود على ما عرفنا، فإذا كانت العلل محتاجة في وجودها إلى المادة فهي محتاجة في إيجادها إلى هذه المادة، لأن الإيجاد فرع الوجود والوجود فرع المادة، إيجاد العلة فرع أن تكون موجودة، وموجودية هذه العلة يعني موجودية الجسم فرع أن تنوجد أجزاؤها، وأجزاؤها المادة والصورة، فصار جيم متوقف على باء وباء متوقف على ألف. وإذا كانت العلة محتاجة في إيجادها إلى المادة فمعنى احتياجها إلى المادة أن تكون المادة حاضرة، يعني أن يكون هذه المادة المشتعلة من النار حاضرة. هذا هو الدليل، وهو لا هو بين ولا هو مبين. وأغلب الظن أن فيه خلطا بين مصطلحين للمادة، بين المادة التي هي في قبال الصورة الجسمية والتي هي الهيولة الأولى، وبين المادة بمعناها الفيزيائي، أي ذلك الشيء، ذلك الجرم الذي يقبل الأثر. شوف، خلا نعيد الدليل ثم نعلق عليه. التفت، الدليل هكذا: أن الحديث إنما هو عن العلل الجسمانية، يعني عن الأجسام، وهذه الأجسام لها تركب من مادة وصورة، فيتوقف وجود الجسم على المادة توقف المركب على أجزاء، ثم هذا الجسم حتى يوجد أثرا فلا بد أن يكون ذلك الجسم موجودا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. شو يعني هذا الجسم حتى يعطي الوجود؟ لا بد أن يكون موجودا في رتبة سابقة، إذ فاقد الشيء لا يعطي. فصار إيجاد الجسم لشيء متوقفا على وجوده في رتبة سابقة، ووجوده في رتبة سابقة متوقف على وجود أجزائه، وواحد من أجزاء الجسم هو المادة، ولكن بأي معنى؟ بمعنى الهيولة. فصار العلة المادية، يعني صار الجسم كما يتوقف على في وجوده على المادة، يتوقف في إيجاده على المادة، ولكن على أي مادة؟ على المادة بمعنى الهيولة، لا أنه يتوقف في إيجاده على المادة بمعنى أنه لا بد أن تكون هناك مادة تربطها بينه وبينها نسبة مكانية. هذا مادة، هذا نحو آخر من المادة. ولذلك هذا الدليل حقيقة لا هو بالبين ولا هو بالمبين، ولا يمت إلى النتيجة بصلة. أضف إلى ذلك أن هذا الدليل حقيقة إنما ابتنى على هذه القاعدة، وهي أن الإيجاد فرع الوجود. يعني كيف أثبتنا توقف العلة في إيجادها على المادة؟ عن طريق هذه القاعدة، وهي أن الجسم حتى يوجد شيئا لابد أن يكون موجودا في رتبة سابقة. والحديث ليس عن العلل الموجدة، إذ الأجسام ليست عللا موجدة. فالنار لا توجد إحراقا أو احتراقا أو حرارة في الخشب، وإنما تعد الخشب لكي تجري حركة في جوهره فينتج عن هذه الحركة حرارة الخشب أو احتراقها أو غير ذلك. فليست النار تعطي شيئا للمعلول القابل، للأثر، للمادة عفوا. النار لا تعطي حرارة، ولا بمعنى أن النار عندما نقربها من الخشب فإن حرارة تأتي وتنضم إلى هذا الخشب، بل إن النار تعد الخشب لكي يتحرك في جوهره، والحركة في الجوهر تستدعي الحركة في الأعراض فتحصل حرارة للخشب، أو يحصل احتراق أو غير ذلك، أو عندما يحترق فيتحول رمادا، وهذه حركة في جوهره. إذن فالحديث ليس عن العلل الموجدة، فاستعمال قاعدة الإيجاد فرع الوجود لا تصح في المقام، هذا أولا. وثانيا، هذا الدليل من أوله إلى آخره لا هو بين ولا هو مبين. هكذا علق أكثر الشراح على ذلك. وبهذا يتم الكلام في هذا الفصل، وبتبعه في هذه المرحلة نقرأ هذا المقدار. قال: الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية: العلل الجسمانية متناهية أثرا من حيث العدة والمدة والشدة، قالوا لأن الأنواع، شوف نسبته إلى القيل ظاهرة في التضعيف، لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، فالطبائع والقوى، التفت، لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية تعني تعاقب الصور النوعية، ولذلك قال فالطبائع والقوى، مراده من الطبائع والقوى هنا مبدأ الفعل، جيد، كما يقال القوة الباصرة، جيد، لأن البصر مبدأ ذلك الأثر، فالطبائع والقوى يعني مبدأ الفعل. وما هو مبدأ الفعل في الأجسام؟ هي الصور النوعية، لأن الصور النوعية بها تتحصل الأنواع، ولذلك قال فالطبائع والقوى التي لها منحلة، يعني في التحليل العقلي يمكن أن نقسم هذا الوجود السيال إلى أجزاء، في كل جزء منها يكون هناك صورة نوعية أخرى غير الأولى، والقوى التي لها منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد، كل واحدة من هذه الطبائع والقوى، أو كل واحد، يعني كل واحد من هذه ممكن كل منها أو كل واحد أو كل واحدة، المعنى واضح، محفوف بالعدمين، محدود ذاتا وأثرا، محدود ذاتا صار واضح، طيب محدود أثرا لأنهم بنوا هذه القاعدة، وهي أن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، هذا في العلل الموجدة وليس في العلل المعدة، ولذلك نسبه إلى القيل. وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل طبعا، وأيضا هذا ليس دليلا آخر، بدليل أنه قال أيضا، لأن أيضا يعني رجع رجوعا، جيد، فأراد أن يرجعنا إلى الحكم. وأيضا من الأحكام التي ذكر أن العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص، ليس المراد من الوضع هنا المعنى المقولي، وإنما الوضع هنا النسبة المكانية، لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين شوف بينها وبين شو المادة، ما هو المراد من المادة؟ يعني المعلول، هنا أريد من المادة المعلول، والدليل بني على المادة بمعنى الهيولة، قالوا لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة، هذا واضح، احتاجت في إيجادها إليها، والحاجة إليها في الإيجاد هي بأن يحصل لها بسببها وضع خاص مع المعلول، ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية. نحن لا ننكر النتيجة، ولكن هذا الدليل ليس دليلا. المرحلة الثانية في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيه عشرة فصولا، جيد، الآن فصول هذه المرحلة في أغلبها هي مباحث منطقية، ولكننا سنبحثها من جهة فلسفية، على كل حال يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.